الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق ومخرجني. قال الشيخ سلمه الله: وأما أن لكل ربح سنة تخصه أو للمجموع سنة واحدة فقد وقع محلا للاختلاف، وتظهر الثمرة فيما لو حصلت فائدة بداية محرم مثلا بمقدار 100، وفي بداية صفر فائدة ثانية بمقدار 50، وصرف المكلف في الفترة المتخللة بينهما مقدار 120. فالذي يقول بأنه لكل ربح سنة يقول هذه 100 التي ربحها في أول محرم راحت واستدان 20 وصرفها في مؤونة، ثم جاء ربح في ماذا؟ في صفر، وهو بمقدار 50، فلا يستثنى هذه ماذا من 50؟ مقدار 20 التي هي الدين، لأن هذا من ربح ماذا؟ لأن الدين مع ربح السنة الماضية وهي السنة جديدة. واضح؟ وبعبارة أخرى دين قبل الربح. قال: بينما اللي يقول رأس سنة واحدة يجبر الخسارة بالربح. فلنفترض أنه على التقديرين بقيت 50 إلى ماذا؟ إلى نهاية السنة. فعلى رأي من يقول بأن لكل ربح سنة تخصه يخمس 50 كاملة، وعلى رأي من يقول لا، ليس هناك إلا ماذا؟ سنة واحدة للأرباح، فيجبر خسارته وهي دينه بربحه اللاحق، وبالتالي والدين عبارة عن 20 لأنه صرف 120، فيخمس في نهاية العام فقط ماذا؟ 30، ويستثني 20 دفعها ولم يدفعها. فقال: وصرف المكلف في الفترة المتخللة بينهما مقدار 120 فإنه على الثاني له للماذا؟ للمجموع سنة لا يجب تخميس 20، له ماذا؟ يستثني 20 يعني، بخلافه على الأول لأن المؤونة لا تستثنى قبل بداية سنة الفائدة. وهكذا تظهر الثمرة في ملاحظة نهاية السنة، فإنه على الثاني اللي هو لكل ربح سنة، عفوا للمجموع سنة، تنتهي السنة بمحرم ببداية محرم، بينما على الأول اللي هو لكل ربح سنة تنتهي السنة الأولى بمحرم وتنتهي السنة الثانية في صفر. فإنه على الثاني تنتهي بنهاية ذي الحج وبداية محرم يعني، بخلافه على الأول فإنها نهاية محرم، نهاية محرم لبداية صفر. ولازم ذلك أن المؤونة قبل نهاية محرم وبعد نهاية ذي الحجة تستثنى على الأول اللي هو شنو؟ تستثنى على الأول اللي هو لي ايه ليش؟ مؤونة اتفقت قبل نهاية محرم ايه وبعد نهاية ذي الحجة ايه تستثنى، لانه ماذا؟ سنة ثانية، بناء على أن كل ربح سنة لا يخمسه. واضح؟ تستثنى على الأول بخلافه على الثاني لأنها انتهت السنة بنهاية ذي الحجة. ما في إلا سنة واحدة لكل ربح سنة، عفوا سنة واحدة تحكم، وهو ابتدأ بمحرم فتنتهي بماذا؟ بنهاية ذي الحجة وفي أمان. فالمصارف اللي صارت في ماذا؟ فيما بعد ذي الحجة يجب فيها الخمس. ما في، لأن ما إلا سنة واحدة، كل يعني سنة لمجموع الأرباح، فتنتهي السنة بما أنها ابتدأت بداية محرم فتنتهي بذي الحجة. المؤونة صارت مدى بعد نهاية ذي الحجة وقبل نهاية محرم.
الآن لكل ربح سنة أخصها.
إيه هذا ربح متى؟
الآن أقول في الصورة أنا اللي كان عندي اشتباه فيها. الآن أليس لديه ربحان؟
إيه خو. سنتان يعني بنا.
فلكل ربح سنة تخصه، يعني هذا الربح له سنة تخصه. وهذا الربح له سنة أخرى.
فالثاني ينتهي بمتى؟ بصفر. فإذا الثاني بصفار بناء على أنه لكل ربح سنة تخصه، فالمال يجب فيه الخمس لو لا يجب فيه الخمس. بعبارة أخرى هذه المؤن التي اتفقت ما بين نهاية ذي الحجة وبين نهاية محرم، هذه مؤن مال السنة الثانية فتستثنى بناء على أن لكل ربح سنة تخصه، لكن بناء على أن للأرباح سنة واحدة فانتهت متى؟ فانتهت بنهاية ذي الحجة فيجب الخمس، فلا تستثنى بالتالي. وعليه فكل من الرأيين له فائدة للمكلف من جهة عموما، ولعل المشهور هو الثاني اللي هو شنو؟ سنة واحدة، وإن كان المناسب هو الأول باعتبار أن كل فر من الفائدة موضوع مستقل لوجوب الخمس، وملاحظة مجموع الأرباح ربحا واحدا يحتاج إلى دليل وهو مفقود. يعني قول بأنه ما ذكره سابقا من أنه الخمس بعد المؤونة، وقلنا المؤونة يراد بها ماذا؟ مؤونة السنة. فإذا موجود مؤونة السنة هذه بالإضافة إلى أرباح السنة، مو بالإضافة إلى ماذا؟ إلى ربح ربح. على العموم، ودعوى أن ملاحظة سنة لكل فائدة، واحد يقول شنو تون هذا اللي يقوله سيد الخوي، من أن لكل ربح سنة تخصه، بالتالي المكلف يقعد ويا كل ربح يخلي له رأس سنة، هذا يوجب عسر وحرج. قال ومدعوى أن ملاحظة سنة لكل فائدة لا يخلو من عسر على المكلفين لصعوبة ملاحظة كل فائدة فائدة بشكل مستقل وذات سنة مستقلة، هذه الدعوة مدفوعة بأن ذلك يلزم لو كان ما ذكر أمرا متعينا، ولكنه ليس كذلك، فإن بإمكان المكلف جعل سنة واحدة للمجموع بشرط عدم استثناء العشرين وأمثالها من الفائدة الحاصلة بداية صفر، لأنه عندنا لكل القول بأن لكل ربح سنة تخصه، مي في نفع المكلف في جهة ماذا؟ في جهة أن المصاريف الحاصلة قبل الربح لا تستثنى، فهذه لازم يلاحظها، بس يلاحظها الشكل خلاص يقدر يخلي لكل سنة ماذا؟ يجعل سنة واحدة، بس مع الالتفات لا يجبر خسارة بعد الربح، خسارة سابقة على الربح بالربح اللاحق، هذا أهم شيء وما عندنا مشكلة. فإنه بالإضافة إلى الأخير، هذاك واضح من الجراس السنة، إذا خمس على رأس السنة ما بيصير عنده مشكلة، ما يهم من المؤن اللي بتتفق. بينما هذه لا، مؤونة يعني مثلا استدان ما بين الربحين، استدان في هذه الحالة مو يلاحظ في الأخير كم عليه وكم لا. يعني لو أنه، لأنه قد يدفع من أرباح ماذا؟ من الأرباح اللاحقة وفاء عن الديون السابقة على الربح، لكن لو أنه على إلى نهاية السنة ما دفع ديونه، نقول له طيب هذه الديون مسابقة على الربح لا تستثنيها وخمس في أمان الله. لكن المشكلة تارة في أثناء السنة يدفع ماذا؟ يسدد ديونه، فهو في كل شهر يربح. قد يتفق له ما بين كل ماذا؟ ما بين كل ربح وربح استدانة، وهكذا يسدده من اللاحق. هذه مشكلة، هذه مشكلة. ليه؟ لأنه بالتالي كأنه جبر الخسارة بالربح، الحال أنه في هذا المورد لا يجبر الخسارة بالربح، هل استثناء ما يصح؟ واضح هذا؟ نعم. وأما أنه لا خمس على الصبي والمجنون فلإطلاق القلم، إطلاق حديث القلم، فإطلاق القلم المرفوع، إطلاقه لقلم الوضع أيضا. عندهم هذا الحديث: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن ماذا؟ وعن النائم حتى يستيقظ أو يفيق. فهذه هل هو رفع قلم مؤاخذة فيرجع إلى ماذا؟ إلى قلم تكليف، أو لا أعم من قلم المؤاخذة وقلم الواضع؟ وبعضهم يقول الحديث مطلق، فكما أنه يتناول قلم التكليف يتناول قلم الواضع. فحتى لو لم نقل بوجوب الخمس على نفس الطفل وعلى نفس المجنون وفي عهدته، ولكن وجب في ماله، لكن بمقتضى حديث ماذا؟ حديث الرف، أنه حتى في ماله ما فيه، له قلم الواضع، قلم الواضع حتى في ماله ما وجب. ذمته ليست مشغولة، بعبارة أخرى ما توجه إليه تكليف بمقتضى حديث رفع القلم، ولكن ماله ماذا؟ متعلق للخمس. فقال لا، بمقتضى حديث رفع القلم ماذا؟ عفوا، إيه نعم، مقتضى إطلاقه يتناول حتى قلم الوضع. يقول: ولا وجه لتخصيصه بقلم التكليف، وبالتالي فيكون حاكما على الأدلة الأولية. نعم، وهذا كلام يرتضيه السيد الخوي. قلنا قلم، أن حديث رفع القلم كما أنه يتناول قلم التكليف يتناول قلم الوضع. يقول: إلا اللهم إلا في موارد، ما إذا كان يلزم من حكومة قلم الواضع يلزم منها ماذا؟ رفع الامتنان بالإضافة إلى الآخرين. يعني هذا الصبي كسر إناء الغير، فإذا تقول رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ يشمل حتى ماذا؟ هذا المورد، فلا يضمن في هذه الحالة امتنان على العبد، ولكنه بالإضافة إلى الآخرين، ماذا خلاف الامتنان في هذه الموارد؟ يقول لا. أو لا، ورد فيه نص بالخصوص كما في ماذا؟ كموارد التعزيرات. موارد التعزيرات مثلا هذا العابد سرق، هم ما بيقطع، لكن ما يعزى، ما يضربون على أصابعه، ما يحكون أصابعه مثلا بالجدار.
الصغير
طفل العابد قال لا، الصغير ما قال، إذا ورد نص خاص خلاص. وإلا لو كنا مع ماذا؟ مع حديث رفع القلم حتى هذا المقدار ما في. فإذا في المورد الذي يكون فيه تحكيم حديث رفع القلم على خلاف الامتنان بالإضافة إلى الآخرين، أو ورد فيه نص على خلاف رفع القلم، حينئذ يلتزم به، وإلا فنأخذ بماذا؟ حديث رفع القلم. ولكن الظاهر بأنه لا إطلاق لحديث رفع القلم بحيث يتناول ماذا؟ قلم الواضع، لأن ظاهر الحديث النظر إلى ماذا؟ إلى الشخص. رفع القلم عن الصبي، عن نفسه، فكأنه ماذا تارة ننظر إلى المكلف يعني إلى الموضوع، تارة ننظر مثلا إلى لا إلى نفس المال. الرواية ما ملتفتة إلى ماذا؟ إلى أموال الصبي اللي هو ماذا موضوع الموضوع، لا أو متعلق الموضوع، مو ناظرة ناظرة إلى هذا. هذا إما عليه تكليف أو ما عليه تكليف، وبعبارة أخرى رفع القلم عنه مو عنه وعن ماله. فإذا رفعنا قلم الواضع ما رفعناه عنه، ما رفعناه عن الصبي، وإنما رفعناه عن ماله. والرواية ما تتكلم عن رفع الماذا رفع القلم عن ماله، وإنما تتكلم عن رفع القلم عنه. واضح هذا الكلام؟ فلا تتناول قلم الواضع. فإذا هذه الرواية ليس فيها اقتضاء حتى نلتزم بخروج مثلا ما إذا كان تحكيم حديث رفع القلم منافيا للامتنان، أو نلتزم بالتخصيص في مورد ما إذا دل الدليل بالخصوص على الخروج. لا مانع، أصلا ما فيه اقتضاء، قصور في المقتضي. واضح هذا الكلام؟ نعم. الكلام هو الكلام. لذلك التزم مثل السيد السيستاني بوجوب الخمس في مال الصبي.
لكن ليس عليه.
لا، المال فيه.
في المال تعلق.
فلذلك وظيفة الولي أن يخرجه. واضح. مثل ما أن وظيفة الولي أن ماذا؟ على تقدير أن تكون هناك أموال للولد أو للصبي، أنه يسد دينه ويضمن عنه فيما لو أتلف مال الغير، وهكذا أيضا. هذا
بناء على أن الخمس يتعلق بالمال مو تكليف.
هذا هو مو تكليف. الآية مثلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس، وإن كان عين لله خمس. مثلا في كل ما أفاد الناس من قليل، الخمس في كل ما أفادنا، في كل ما أفاد.
وبعض التعابير فيه الخمس.
فيه الخمس. فالخمس يتعلق، مو أنه ما يجب. يعني تارة السيد الخوئي كان فارغ من أنه ماذا؟ من أنه يتعلق الخمس ولكن لا يجب. ليش؟ لحكومة حديث رفع القلم. أما إذا الخمس أصلا ما يتعلق بعد شنو؟ سالبة من انتفاء الموضوع. فإحنا نقول بأنه ما موجود حاكم على أدلة الخمس، وحديث رفع القلم راجع ناظر إلى التكليف مو ناظر إلى الوضع، وبالتالي وظيفة الولي أن يخرج الخمس. ما موجود حاكم على أدلة الخمس، تفتين؟ وبعد هذا لا وجه لاحتمال توجه التكليف إلى الولي، وعلى تقدير فرض فرض اللي هو الاحتمال فهو منفي بالبراءة. أنت إذا تمسك بحديث رفع القلم في أمان الله، لكن يقول يبقى احتمال أنه ماذا؟ إذا تمسك بحديث رفع القلم في هذه الحالة لا موجب إلى أن يخرج نفس المولى شيء. أجل في خصوص المال المختلط بالحرام ينحصر طريق التحليل بالتخميس في حق الصبي أيضا، أنه طريق إلى التحليل. واضح هذا؟ كيف يقسم الخمس؟ المشهور تقسيم الخمس إلى ستة أسهم، ثلاثة منها للإمام عليه السلام وثلاثة لبني هاشم، لكن لا على نحو البسط. بالنسبة لبني هاشم مو على نحو البسط، لأنه الآية ذكرت واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول لذي القربة، هي ثلاثة، ولليتامى والمساكين وابن السبيل، هي الثلاثة اللي هم السادة، هل يلزم البسط عليهم؟ فلنفترض عندي ستة دنانير خمس، ثلاثة منها للإمام، الثلاثة هل سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل؟ لا، لهم لا على نحو البسط. فبإمكانك أن تعطي هذه الثلاثة أجمع لمسكين من بني هاشم أو لابن سبيل منهم أو ليتيم منهم، بس لا يلزم الباسط. فهذه راجعة لبني هاشم. وفي كيفية سهم صرف السهم المبارك للإمام عليه السلام خلاف، والمستند في ذلك. أما التقسيم إلى ستة خلافا للشافعي وأبي حنيفة، حيث نسب إليهم التقسيم إلى خمسة بحذف سهم الله سبحانه. ليش حذف سهم الله؟ حذف سهم الله لأنه الله ما يبغى، مثل ما يقولون ما من باب التبرك، مو شيء. قال التقسيم إلى ستة تدل عليه آية الغنيمة، بعبارة أخرى ظاهرها منه قال إنه تبرك، هاي التبرك على خلاف الظاهر، فتدل عليه. فإنه بناء على إرادة مطلق الغني الفائدة من الغنيمة فالأمر واضح، وأما بناء على اختصاصها بغنيمة الحرب فالدليل الدال على وجوب الخمس في بقية الأقسام من دون بيان المصرف يدل على لزوم كون التقسيم بالنحو المذكور في آية الغنيمة، وإلا لأشير إلى غيره من المصارف، مصرف آخر. واضح هذا الكلام، هاي اللي هي إطلاق مقامي واضح. وبعد دلالة آية الغنيمة على المطلوب لا حاجة إلى ملاحظة الروايات وإن كانت كثيرة، توجد روايات كثيرة. نعم خب. وأما أن الثلاثة الأولى منها للإمام، لأنه أنت قايل الآية تقول لله وللرسول ولذي القربة، كيف تكون كلها لذي القربة؟ وبعبارة أخرى عندنا لله وللرسول ولذي القربة، الآن تقول هي الثلاثة للإمام، الإمام قربة لو ليس قربة هو قربة، مع السهمين ليش صاروا إليه؟ فلصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الرضا عليه السلام سئل عن قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فقيل له فما كان لله فلمن؟ الله كيف تواصل إليه بعد؟ فقال لرسول الله وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو للإمام. فقيل له أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال ذاك إلى الإمام. أرأيت رسول الله كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام. هذه عاد هذه السؤالين، السؤال الأخير هذه بالنسبة مو إلى سهم الإمام، بالنسبة إلى سهم السادات. واضح هذا الكلام؟ سهم صنف أكثر من صنف، وإيش يسوي؟ قال قسم. كيف؟ وبعبارة أخرى كأن في ذهن الراوي، كأن في ذهنه أمر البسط وبالتساوي، فيقول لي تعال أمر البسط وبالتساوي، تارة صنف أكثر من صنف، فمثلا مساكين بني هاشم أوفر وأكثر من ماذا؟ من أبناء سبيلهم، وأوفر مثلا من يتاماهم، فالمساكين أكثر من اليتامى واليتامى أكثر من أبناء السبيل، في هذه الحالة نبسط عليهم. ومع التساهل قال لا لا بس ولا هم يحزن على ما يرون.
شيخ شلون يعني أن هذا كان صنف من الأصناف أكثر من صنف المقصود الرادع السهم السابق؟
لأنه ما له علاقة بسهم الإمام. سهم الإمام ما كان لله لرسول الله، ما كان لرسول الله للإمام، الإمام كيف؟ إمام ماله يتصرف فيه كيف شاء. لكن بالنسبة إلى ديلين يتصور موجود صنف أكثر من صنف.
يعني هذا المال الذي يذهب له شخصيا، هذا المال الذي لله سبحانه وتعالى والرسول
أما له شخصيا أو لا لحق المنصب، زين ما له علاقة بالسادات، لأن السادات لهم مالهم.
ما له علاقة بسبب ما يكتمل أن هذا أيضا رجاء،
لا ما له علاقة، لأنه لأن الراوي ما تمم الآية وإلا هو كله ناظر للآية. وعلى هذا هي محل كلامنا، محل كلامنا هي الثلاثة، سهم الله لمن؟ هل ساقط وبالتالي تعود القسمة خماسية للأسهم؟ خب إذا صارت خماسية حينئذ بيصير أوفر، فالإمام مثلا ذو القربة بدل أن يأخذ سدسان يأخذ ماذا؟ خمس، والرسول بدل أن يأخذ سدسان يأخذ خمس، وأيضا ماذا؟ ثلاثة أخماس للسادة مو ثلاثة أسداس، ثلاثة أخماس أوفر. إذا حذف سهم الله واضح هذا خم. وعلى هذا في مثل زماننا ترجع إلى إمامنا المنتظر أرواحنا له الفداء. زين، بيد أن هذا مبني على ما فهمه المشهور من كون ملكية الإمام عليه السلام لها أي للأموال هي ملكية شخصية، واضح. وأما بناء على كون ملكيتها له لا ملكيته على كون ملكيته لها بما هو صاحب المنصب، وأن كونه الإمام حيثية تقييدية لا تعليلية. إذا تقييدية يعني تدور مدار كونه إماما وحاكما، إذا تعليلية ما تدور كونه لأنه إمام بس. فحتى لو ماذا؟ لو ما كان إمام فعلا، يعني حتى لو لم يزاول الحكومة فعلا له المال، فحيثية تقييدية يعني تدور إذا قلنا هي للإمام بقيد كونه إماما وحاكما، فتدور مدار الإمامة والحكومة. فحيث يكون غيره حاكما كالفقيه تكون للحاكم، لأنها حيثية ماذا؟ تقييدية. لكن إذا قلنا حيثية تعليلية لا، حتى لو ما كان حاكم فاستعطى إليه، هي له ما دام قال له ولأنه إمام حينئذ تعطى له حتى لو لم يكن متصديا فعلا. فإذا ما كان لله فلرسوله، ما كان للرسول للإمام، وذي القربة هو بعد خلاص الأسهم الثلاثة له بوصف كوني لأنه إمام. وإذا قلنا لأنه إمام، الإمام حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية؟ إذا حيثية تعليلية حينئذ ما منتحير، عفوا إذا حيثية تقييدية ما منتحير في ماذا؟ وين نصب المال؟ إذا موجود حاكم فهو إمام، فهو يتصرف، واضح. لكن إذا قلنا هي للإمام بحيثية تقييدية تعليلية عفوا، وين ودي الأموال؟ وإن وأن كونه الإمام هي حيثية تقييدية لا تعليلية، كما قد يدعم ذلك التعبير في الصحيحة بالإمام دون ابن رسول الله مثلا، مو ذي القربى لا، كونه إمام. فتكون في مثل زماننا راجعة إلى منصب الإمام والولاية، ويتصرف فيه الفقيه من باب انتقال ذلك المنصب لا. وهذا يفهمها مثل السيد الحائري، يفهم بأنها مال هي للإمام بحيثية تقييدية، وإذا كان للإمام بحيثية تقييدية ينتقل إلى من له هذا المنصب. فإذا كان من فقيه وليس مبسوط اليد فليس هو الإمام حتى لو كان مرجعا، ولا يحق له حينئذ أن يأخذ الأخماس حتى من مقلدي. لذا هو استأذن السيد في قبض الأخماس، والهذي مالك بعد مو شغل يعني، واضح. إيه. وأما بالنسبة إلى الأسهم الثلاثة الأخير، هاي خب وضحت الآن، بس بنجي بعدين على شنو؟ على كيفية صرف حق الإمام عليه السلام وعلى الخلاف بينها، في أنها الإمام حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية، وعلى تقدير أن تكون حيثية تعليلية ماذا نصنع به؟ لأن حيثية تقييدية واضح. وأما بالنسبة إلى الأسهم الثلاثة الأخيرة فالمشهور أنها لخصوص بني هاشم. الآية شنو؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، وبعدين قالت ولليتامى والمساكين وابن السبيل، ما قالت من بني هاشم، ما أخذ قيد الهاشمين، فقال فالمشهور أنها لخصوص بني هاشم بعد، والمشهور أن البسط غير لازم، يعني مو لازم اللي تعطيه الخمس ماذا الثلاثة على الثلاثة، مو لازم، بل هي ملك للجامع بين الأصناف الثلاثة، الجامع بينها هي لهم، مثل أموال الأب لأولاده، أولاده لك الخم، ويقول هذا ليه هم خمسة، ليه خمس أموالي خمس أموالي، هم مو ورثوا، هم يغطي مصاريفهم، فشهار هذا يحتاج اللي هو أبو الحفاظات أكثر من غيره، في الشتاء هذا يحتاج أكثر من ذاك، والبنية تحتاج أكثر، وهذه فوق تحت أبو الحفاظات. خوب، أما أنها لخصوص بني هاشم خلافا للعامة، ولربما ينسب إلى ابن الجنيد أيضا أنه مو لخصوص بني هاشم، فقد ادعي أنه من الضروريات التي لا تحتاج إلى دليل، وإن كانت بعض النصوص ذات السند الضعيف قد دلت عليه بعد، إلا أن ضعفها غير مهم بعد الضرورة. عندك شنو يعني؟ عندك أنه من ضروريات الدين أن النصف الثاني اللي هي الأسهم الثلاثة هذه لمن؟ لخصوص يتامى ومساكين وأبناء سبيل ماذا؟ الهاشمين. ما يضر بعضهم، لأنه بعض الأشياء تتحول إلى ضرورية ولو وجدت خلاف، وجد خلاف على أنه يصير تحول ساعة، يبدأ الشيء غير ضروري ثم يعود ضروريا، فبعض ما لم يكن ضروريا يكون ضروريا، يكون واضحا، هموم من يولد الشيء يصير واضح، هي الضرورة تتولد شيء فشيء. الآن مثلا
المفروض أن تكون ناتجة عن ارتكاز
متشابه، ما يخاف صبر شو،
إذا كان هذا الارتكاز موجود
فشيء. مو لازم ارتكاز، تارة النصوص، ما خاله. شوف شيخنا، بس أنا أريد أقول حاجة، وهي أن الضرورة كيف تنشأ، مو دفعية نشوءها، نشوء الضرورة مو نشوء دفعي، شوي شوي إلى أن تكون ضرورة، فقد ما قد لا يكون في زمن ضروري زمن مت، لكنه يعود ضروريا لاحقا. ليش؟ لأن نشوء الضرورة نشوء ماذا؟ تدريجي. يعني الآن بعض الضروريات في الدين، بس الرسول من قال كلمة صار ضروري، رواية على إثر رواية على إثر رواية على إثر رواية، هذا واضح جدا، فعاد ماذا؟ فعاد الضروري ماذا؟ تدريجيا في الحصول، فقد يكون في زمن من الأزمنة غير ضروري، ولكنه ماذا؟ يعود ضروريا. مثلا الآن بعض مقامات الأئمة عليهم السلام، النبي والأئمة، في زمن ما كانت ضرورية، عادت فيها الأزمنة ضرورية، نفي السهو عن النبي، في زمن من الأزمنة أصلا رؤساء المذهب يقولون لا، أول درجات الغلو نفي السهو عن النبي، وإذا يتحول هو في شيء فشيء، يتحول إلى ضروري للمذهب، واضح؟ فحيث الذي ينفي ماذا؟ من ينفي السهو عن من يثبت السهو للنبي صلى الله عليه وآله كأنه مخالف للضروري، مو ذاك الأول مخالف للضروري، ذاك ما خالف الضرورة لأنه ما كان الضروري في زمانه، خصوصا شوفوا يعني احنا متأخرون، إذا وصلنا كل ما وصل المتقدمين احنا الممنا بالمتأخر بماذا؟ بتمام، ذلك ممكن ما وصلهم كل ماذا؟ كل ما كان موجود، خصوصا يعني كتبنا موزعة بين الري وبين بغداد، الكافي وعندنا الصل، عندنا الكليني وعندنا هذاك في بغداد وهذا في الري، عندنا مدارس، هاي المدارس إذا جمعت وصلنا كل شيء، فالشيء قد يعود ضروريا بسبب هالأشياء هذه تكاثرها، فإذا في طبقة من الطبقات مثل طبقة ابن الجنيد عليها الرحمة قد لا يعود هذا الأمر ضروريا، لكن بعده قد ماذا؟ يصبح ضروريا، لأن مادة على مادة على مادة، احتمال على احتمال على احتمال يتضخم، فمو لازم إلا ارتكاز، مو بالارتكاز. هذاك في الإجماع فيما يرجع إلى الإجماع نفس الشيء. بالي. وأما أن البسط غير لازم فلأن الوارد كلمة اليتامى والمساكين بنحو الجمع المحلى باللام. زين. وإذا كان كذلك وش يعني؟ قال إيه إذا تلتزمون بالبسط فلازم تلتزمون في البسط في أفراد نفس العناوين بعد. فإن لله موسى وللرسول ولذي القربى خلاص هذا ولليتامى والمساكين وابن السبيل. تعالى اليتامى والمساكين هي عنوانان لهما أفراد. فإذا التزمت بالبسط على ماذا؟ على العنوانين. التزم بالبسط على الأفراد. ما حد يحتمل أنه لزوم البسط على الأفراد. أفراد العنوانين واضح. ولازم ذلك بناء على إرادة ظاهر الآية استيعاب جميع أفراد اليتامى والمساكين. وهو لو كان ممكنا ها غير محتمل فيه. حتى لو كان ممكن غير محتمل في نفسه كيف هو ماذا غير ممكن أو على الأقل متعسر. خب بعضهم قال ماكو مشكلة اللي مو ممكن أو متعسر نقف عنه، ولكن مع ذلك يبقى أمر البسط. كما أنه يلزم حفظه. بعد بيجي يقول تعال هذا ابن السبيل لازم تخلي له حصته تكدس. أخو مو كله وابن السبيل خب مو حالة ماذا؟ حالة طبيعية، حالة طارئة، وهذا ما يحتمل. هي قرينة على عدم إرادة البسط على الأصناف الثلاثة. كما أنه يلزم حفظه حصة ابن السبيل لو لم يكن موجودا في البلد وهو غير محتمل أيضا. وبهذا يظهر ضعف احتمال لزوم البسط على الجامع في كل صنف، ويتعين كون المقصود بيان المصرفية وأن هؤلاء مصرف، سيما مع أنه لم يعبر باللام. فأن لله شوف لام خمسة وللرسول لام لذي القربة بعدين قال واليتامى والمساكين وابن السبيل، ما جابت باللام. واضح هذا؟ هالتفريق هذا في الله يعطي شيئا. واضح هذا الكلام أنها مصرف.
تعبيره قرأتونه بطريقة أخرى تصور إما مقصودة منكم أو أتكم مستثاني. وبهذا يظهر أيضا
ضعف احتمال.
هذا أيضا كلمه إشارة إلى مطلب جديد، والحال هو كان يتكلم فيها هذه اللفظة أيضا.
لا، لأن المطلب السابق كان البسط على أفراد كل عنوان، وبعدين جامع الجامع ذكرنا هذا. وفي مقابل هذا الرأي المشهور رأي يقول بأن جميع الخمس ملك لمنصب الإمامة، في قبال اللي يقول ثلاثة ثلاثة. المشهور يقول ثلاثة ثلاثة، هذا رأي يقول لا شوف هذا الخمس كله هذا للإمام، يخلي في شنو؟ صندوق واحد جاف مسكين عطى بني هاشم، عجاء ابن سلم عطى يتي عطى، هو كإمام يصرف في المصارف يأخذ منه ويعطي، فأشبه بيت مال للإمام عليه السلام ويصرف فيه. فقد اللي في هاي الصندوق كله اليوم ينصرف في بناء مدرسة، قد ينصرف في بناء قنطرة، قد يصرف لشهريات للماذا لليتامى السادات، قد يصرف في ماذا في فقراء السادة. بهي النحو. فقال رأي يقول بأن جميع الخمس ملك لمنصب الإمامة، فهذا ما يوقف عند حق الإمام، حتى حق السادة ما يسمى بحق السادة، لمنصب الإمامة لتدار به شؤون المنصب، منصب الإمامة، وليس نصفه ملكا للأصناف الثلاثة الأخيرة ولا للجامع بينها، له السادة مثلا ماكو. غايته أن الإمام عليه السلام يصرف عليها بما يراه صلاحا، فهي على هذا مصرف، وليس هناك ملكية لا لليتامى ولا للمساكين ولا لأبناء السبيل ولا لجامعهم، وهو ماذا؟ السادة اللي بها العناوين ماكو، ما يملكون.
يصرف في هذه المصارف،
يصرف في هذه وخب من الثلاث وكله للإمام، يصرف في هذه وفي غيره من ما يرجع إلى منصب الإمامة. ويمكن أن يستشف ذلك من حذف اللام، فحذف اللام أولا تعطي بأن أفراد كل عنوان ما يملكون، بل نفس العناوين لا تملك، بل جامع العناوين لا يملك، فلا أفراد العناوين ولا نفس العناوين الثلاثة ولا جامع العناوين الثلاثة، هؤلاء كلهم ما يملكون، ليه؟ ما موجود اللام، فهم مصرف فقط. واضح؟ ويمكن أن يستشف ذلك من حذف اللام الدالة على الملكية من الأصناف الأخيرة. بعد يقول ذيك الرواية حق سهم الله لمن؟ فقال لرسول الله، وقالوا سهم رسول الله قال للإمام، خب ذو القربة هو الإمام عليه السلام، بعدين سأله بعض الأصناف أكثر من الأصناف الأخرى، قال يصرف بما يرى صلاح، قال هذا ناظر إلى الخمس كاملا. فالإمام يتصرف فيه، يعطي هذا وهذا ما يعطي، يوفر لهذا أكثر وهذا يقلل عليه بالذي يرى صلاح. هذه تعطي بأنه ما فيه مالك لهذه الأصناف، ما في مالك، وإلا لو كان مالك للأصناف وعلى النصح حينئذ ما يقدر يعطي أحد أوفر من الآخر. فهي أولا تنفي بسط على أفراد العناوين، والبسط على نفس العناوين، والبسط على ماذا؟ على ماذا؟ على الإمام وعلى السادة، بحيث نصف ونصف ما في، فقد مال يوفر كل للسادة، قد مال يوفر للإمام، وقد يقسم والتقسيم قد يزيد وقد ينقص، قد يكون للإمام أكثر من مال السادة، وقد يكون مال السادة أكثر من مال الإمام، واليوم شيء وباكر شيء آخر. شوفوا بعدين، فقيل له أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل، أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر، هذه كانت تامها، وصنف أقل ما يصنع به؟ قال ذاك إلى الإمام. أرأيت رسول الله كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام. لكننا فاهمينها بس لحق السادة، قل لا لا المجموع كله. نعم. زين. بعد إذن قال ويظهر من صاحب الجواهر الميل إلى ذلك، حيث قال، طبعا هذا رأي، هذا رأي السيد الهاشمي سلمه الله، بأن هذا الإمام عليه السلام. واضح. ويظهر من صاحب الجواهر الميل إلى ذلك، حيث قال بل لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في أن الخمس جميعه للإمام عليه السلام، وإن كان يجب عليه الإنفاق منه على الأصناف الثلاثة الذين هم عياله، وتحقيق الحال في ذلك يحتاج إلى مستوى أعلى من البحث. من أفضل ما رأيت من كتب في هذا السيد الهاشمي، حررها بنحو رائع جدا في كتابه الخمس، بحيث لو أفرد هذا البحث لوحده وطبع لكان جيدا، لأهمية هذا البحث وأيضا للمعانه، كل شلامه جدا. بعد وأما كيفية صرف السهم المبارك للإمام زمن الغيبة. الآن تارة نقول المال كله للإمام، كيف نصرف هذا المال للإمام؟ تارة نقول الثلاثة ماذا؟ الأسهم للإمام، كيف نصرف هذا السهم؟ واضح هذا الكلام؟ وبتختلف والله. فقد نقل صاحب الحدائق في ذلك 14 قولا لا يجدي التعرض لها، والمناسب الالتفات إلى الأقوال الثلاثة للمتأخرين. نعم، هذا إلى غد إن شاء الله سبحانه.